إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا عن سمة من سمات وصفات أهل السنة والجماعة، وهو مما تميزوا به في دعوتهم ومنهجهم ما كان من حرصهم واهتمامهم بالجماعة، وقد أوضحنا ذلك من الأدلة الكثيرة التي توليت وذكرت في درس أمس. وكان في حديثي الإشارة إلى مسألة أشرت إليها إشارة، وأحب في هذا المقام أن أفردها بمبحث لأهميتها، وذلك عند ذكرنا من دلائل اهتمام وحرص أهل السنة والجماعة على جماعة المسلمين ما كان من تجريمهم وتحريمهم لتعدد الجماعات والفرق، وهذا مما يعرف عنهم، فهم لا يجوزون أبدا بإقامة فرق وجماعات تظهر في الأمة، فهم يمنعون بل ويضربون بيد من حديد لمن فعل هذا الفعل المشين، لما في أثر ذلك من التفريق لعصى المسلمين، بأن يكون المسلمون جماعة وجماعة وجماعة وفرقة وطائفة هكذا، لا. وقد يقول قائل إذا سمع مثل هذه الكلمات وأن أهل السنة يحرمون التعدد للفرق والجماعات، قد يقول قائل وكيف هذا التحريم، ونحن نسمع من بعض الدعاة من يصرح بأن التعددية أي تعدد الجماعات هي ظاهرة صحية تدل على انتعاش هذا المجتمع وحبه للخير، ومنهم من يقول بأن تعدد الجماعات حاله كتعدد المذاهب، كما أن المذاهب الأربع يسيرون سوية فهكذا الجماعات تسير سوية من غير ضغائن. ومن قائل كما سمعت بنفسي عن أحدهم من يشبه الأمة وهي بهذه الانقسامات كل بمنهجه وأطروحته بأن حال الجميع كحال المسافر أو كحال المسافرين الذين قصدهم لجهة واحدة، لكن الكل اتخذ وسيلة يراها مناسبة له، فهذا يسافر بدراجة وهذا يسافر بسيارة وهذا يسافر بقطار وهذا يسافر بطيارة، الجهة واحدة إلى الله جل في علاه والدعوة في سبيله، لكن الكل يتخذ طريقة مناسبة، هل على هؤلاء غضاضة؟ الجواب لا. قال ونحن كذلك في دعوتنا، الكل يهدف إلى مبتغى واحد فلا نكير على أحدنا. ولم يقتصر الأمر إلى هذه الطرق أو إلى هذه المسوغات، حتى أن بعضهم لجأ إلى مسألة الوجوب ويرى أنه لا بد وواجب عليك أن تنضم لجماعة، ومن أمثال ذلك ما صرح به صلاح الصاوي، والصاوي يعتبر من كبراء القوم ومن مفكريهم في مثل هذه الأزمان، وكان من كلامه أن قال ومن تخلف عن الانضمام لمثل هذه الجماعة فإنه يأثم فإنه يأثم كإثمه في ترك أي فرض، في ترك أي فرض، كما أنك تأثم بترك الصلاة كذلك تأثم إذا لم تنضم إلى جماعته من الجماعات المستحدثة. هذا هو من الغلو، وهذه الداهية العظمى. بهذا تعلم ما تميز به أهل السنة عن غيرهم، هؤلاء ينادون بمثل هذه القواعد التي تهدف إلى أن تكون الأمة على جماعات وعلى فرق، إلا أهل السنة هم لا يرون هذا أبدا. إذا ما هي الدلائل التي عند أهل السنة والجماعة التي بها يحرمون ويجرمون من وجود مثل هذه الجماعات والفرق؟ الأدلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن في هذا المقام أذكر شيئا منها. أولى ما يتكئ عليه أهل السنة والجماعة في تحريم لهذه الجماعات الموجودة ما وجد في كتاب ربنا العزيز، وما جاء في آثار رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام من الأمر بالجماعة، وقد جاء ذكر بعضها في درس أمس. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أين أنت يا من تريد أن تفرق الأمة من هذه النصوص الواضحة البينة، حتى أن الجاهل إذا سمعها لأول وهلة يعلم ما يريده الرب سبحانه وتعالى؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم أنت تنادي بالتفرق وجعل الجماعات والفرق والملل في مجتمعات المسلمين؟ أتدري من هذا الذي يفعله؟ قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا الكافر يفعل ذلك في بلده، يقسم يفرق، هذا له لعدم تدينهم بربهم. أما مسلم تربى على موائد القرآن والسنة ما ينادي بتعدد الجماعات، بل يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يأمره بالانضمام والاجتماع، فربنا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحد والسنة التي جاء به نبينا واحد. إذن ما الذي نحتاج إلى بعد ذلك أن نتخالف فيه؟ ولهذا أهل السنة والجماعة ينادي الجميع إلى هذا المضمار، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، حي هذا بالجميع. فالأدلة الدالة إخواني في الله في الكتاب والسنة تدل على ذلك. ثانيا، مما يدلل به أهل السنة خاصة على بطلان تعدد الجماعات أن هذه التعددية سبب من أعظم الأسباب في ضعف الأمة، في ضعفها، في هوانها، وكيف لا وهي تجد نفسها ممزقة مفرقة، قد جعلت أشلاء، هذا أخذ جزء من الأمة وهذا أخذ جزء وهذا أخذ جزء، الكل أخذ شيء من هذه الأمة، فانقسم الناس. والانقسام الناس من عوامل الضعف، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح هنا بمعنى القوة، فذهاب القوة جعلها ربنا جل وعلا ثمرة للتنازع الذي يقع بين المسلمين. وليست هذه الجماعات سببا من أعظم أسباب التنازع، من أعظم أسباب التنازع؟ الكل ينفرد برأيه وبأطروحته ويأخذ من معه من أعضائه وأتباعه، فبدل أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد أصبحوا على قلوب متفرقة وأجساد متناثرة، فما تكاد تجتمع الجهود، ما تكاد. وهذا يذكرني بالمثل الشهير المعروف ومن الأمثال العربية: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وانظر يا عبد الله إلى هذا النظام الحزبي، التعددية الحزبية، كيف أصبح عامل هدم وضعف لبلاد المسلمين. كل واحد ينضم إلى حزبه وله ولاءات ضيقة، أنا مع هذا الحزب أوالي وأعادي عليه، أنت مش من حزب يا فلان؟ قال أنا من حزب الفلاني. اذهب يا عدو الله، اذهب، مسلم مثلك، يصلي معك، يصوم، بل عندهم التعبد ما هو أعظم منك، لكن مصيبة عندك أنه التحق بحزب وأنت إيش من حزب، وأنت إيش من تيار، فلا زالت هذه القسمة بين الناس تقسم، فهذا لا يضع يده مع هذا وهذا لا يضع يده مع هذا. من أين جاء هذا؟ من هذه التفرقات التي أوجدها المسلمون بين أنفسهم من خلال ما يسمى بالظاهرة الصحية. هذه بالله عليك ظاهرة صحية التي أوجدت الأمة إلى هذا الضعف والذل والهوان؟ ما نكاد نجتمع على رأي، ما هي ظاهرة صحية، بل هذه ظاهرة سقيمة ميتة بدعة منكرة، حرمها العلماء قديما وحديثا ولا يزال يحرمونها لآثارها الخبيثة. كذلك يا عبد الله، من الدلائل الذي يدلل بها أهل السنة والجماعة على محاربة هذه الجماعات والتعددية أن هذا الفعل يا عبد الله هو بالحقيقة مبتغى الكفار من أعداء الدين. ما أراد أعداء الدين شيئا بمثل إرادتهم لأن تمزق الأمة، إن لم تتخلى عن دينها فلا أقل أن تتمزق فيما بينها. فاعلم يا من تدعو إلى مشروعية التعدد وأن تتقسم الأمة إلى جماعات وطوائف وملل ونحل، أنك أصبحت وسيلة من الوسائل التي يتخذها أعداء الدين عن طريقك. شعرت بهذا أو لم تشعر؟ فالكفار يسعون سعيا عظيما من يهود ونصارى، وهذا واضح جلي من دلائل أن الكفار يبحثون ويسعون إلى ذلك ما نرى من دعمهم السخي. والله كما جاءت في التقارير والأخبار كيف أن بعض الدول الكافرة تدعم دعما سخيا ماديا أو معنويا في إقامة جماعات وفي استمرارها وفي رفعها وفي وضع برنامج لها أو بإظهارها أمام الناس بأن لهم رأي. فلا زال أعداء الدين يفعلون هذا. لماذا؟ هل حبا في الإسلام؟ قل لي بربك، هل حبا في الإسلام يفعلون هذا بدعم هذه الجماعة أو تلك؟ حتى بلغني أن في بعض الدول الكافرة قامت حكومة كافرة بإنشاء مسجد للفرقة القديانية، بناء مسجد للفرقة القديانية، فرقة متهالكة مرتدة تزعم بنبي خرج بعد رسول الله القدياني، بل وبنوا لهم مركزا علميا لبث دعوتهم. هذا من صنع؟ صنعه الكفار. حبا في الإسلام؟ لا والله ليس حبا في الإسلام. إذا افهم المغزى يا عبد الله، هذا الذي يريده أعداء الدين، أن تظهر جماعة هنا وجماعة هنا ويرفعون هذا حتى تبقى الأمة في هذه الحال. هذا من بعض ما يكون من وسائلهم. كذلك ما يكون من وسائلهم أنهم أعانوا بل وأضغطوا على الدول العربية الإسلامية بإقامة النظام التعدد الحزبي، وأن ليس هناك ما يسمى بالحزب الحاكم، لا، التعددية لابد، وأن من فتح هذا النظام فإنهم يعطونه الأموال الكثيرة. لا تبالي، افتح التعددية، اجعل بلدك حزبي، حزب 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 حزب، ماذا تريد؟ تريد أموال؟ يا أيتها الدولة العربية نعطيكم أموال للانتخابات، نعطيكم، يبذلون. وسل أصحاب السياسة في هذا الباب، يأتيهم الدعم السخي ممن؟ من الكفار. في حق ماذا؟ في إقامة الأحزاب، في دعمها، في استمرارها، في بذل الأموال في الانتخابات وما يكون من صندوق الاقتراع، هذا يبذل من قبل الكفار، لهم موازين ضخمة لتثبيت التعددية الحزبية في بلاد المسلمين تحت شعار أنك بلد ديمقراطي. تريد أن تكون بلد ديمقراطي، شرطنا افتح التعددية الحزبية في بلدك. ما هو الغرض من هذا؟ هل أراد الكفار لهذا الإحساس المرهف بأن ينبغي المسلم أن يتمتع بأن يبدي رأيه؟ لا والله ليس هذا الذي أرادوا، بل أرادوا أن تبقى الدولة مقسمة، هذا ضد هذا وهذا على هذا، وتبقى تنشغل بنفسها وكلما أراد هذا أن يقوم قام هذا الحزب المعارض، الحزب المعارض يطيح بالثاني، فإذا طاح هذا قام هذا، قام الثالث وأطاح بالأول، وتبقى الدولة. ونحن نعيش، نحن نعيش إخواني في الله. انظروا، انظروا يمنة ويسر، ما الذي نرى؟ الكل يطيح بالآخر، الكل يطيح بالآخر. هذه نهاية الذي يريد أعداء الدين. ما الذي زرع هذا النظام؟ الكفار. لماذا؟ الذي سمعتموه. كذلك ثالثا من وسائل الكفار إخواني في الله، والذي يدل دلالة واضحة على بغيتهم لانشقاق المسلمين، ما كان من فتح أراضيهم لاستخدام واستقطاب من كان رأسا من رؤوس هذه الجماعات الضالة، ممن كان سببا في إراقة الدماء وتدمير المجتمعات. تأتي هذه الثلة المارقة من أهل البدع والزيغ والانحراف، إذا فعلوا هذه الفعلة المشينة، سفك الدماء، إراقة الأموال، والبعثرة بجهود والتهديم للبنية التحتية لبلاد المسلمين، إذا انتهت مهمتهم أين هم؟ في بريطانيا. عجيب. تحت ما يسمى ماذا؟ باللحوق الدبلوماسي، حصانة دبلوماسية. تعال، يبقى هذا وذاك وذاك، والله بأسمائهم تعرفونهم. كم محدث عن رؤوس هؤلاء ممن أفسدوا وقسموا الأمة إلى جماعات وفرق، أين هم؟ هناك في أمريكا بعضهم، بعضهم في بريطانيا، يعطى لهم الحرية الكاملة، يمشي ويمرح ويضحك ويده ملطخة بدماء المسلمين، لأن هذا الذي يريده أعداء الدين من أمثال هؤلاء يربونه عندهم. والله حتى أني سمعت أن بعضهم يقيم اجتماعات لجماعته وهو هناك في بلاد الكفار، عند بلاد الذي يرفع فيها الصليب، هم هناك يخططون لتدمير بلاد المسلمين. انظر إلى هذا المنهج الأعوج الأهوج. ولهم كافة الحقوق، حتى أخبر في بعض الأخبار أن بعضهم من هؤلاء ممن يعقد اجتماعاته في بلاد الكفار مع أتباعه، ويأتي معه مسدس في الاجتماع، يطرح المسدس ويتكلم حول الطواغيت الذي وجدوا في بلاد العربية الإسلامية، ولا بد أن ننقض عليهم. والكفار يعلمون بهذه الاجتماعات ويعلمون بالسلاح، لكن يتركونهم، لأن هؤلاء ماذا؟ وسيلة عندهم، هؤلاء وسيلة من وسائل التمزيق الأمة، يربونهم ثم ينشرونهم، فإذا ضاق به الأمر اللجوء إلى أن تستتب الأوضاع ثم يرسلونهم. افهم هذا يا عبد الله، يا من تنادي بالتعددية الحزبية، فما أنت إلا والله أضحوك لأعداء الدين، من خلالك قسمت الأمة إلى هذه القسمة التي أضعفتها، والتي حققت فيها يا عبد الله للكفار ما لم يتحقق إلا بك، من خلال هذه الدعاوى الزائفة الجائرة. كذلك يا عبد الله، مما يدل على المنع من تعدد الجماعات ما جاء في أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه صرح وبين أن الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين عبارة عن جماعة واحدة، ثم تأتي أنت وتستدرك على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول: لا يا رسول الله، السلامة والنجاة تكون في الجماعات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، واحدة فقط لا غير. تقول: لا يا رب، نحن أمم وشعوب. يقول عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. ما قال جماعات، قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة. ما قال جماعات، قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالجماعة. ما قال جماعات. تأمل يا عبد الله في هذه النصوص، النبي يتحدث مع من؟ نبينا يتحدث معنا، يؤصل فينا هذا الأصل العظيم، أن تبقى الأمة جماعة واحدة فردا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي. ما قال طوائف، ما قال طوائف. ولما تحدث عن الفرق الضالة والفرقة الناجية كلها في النار إلا واحدة، ما قال متعددة. وجاء في حديث حذيفة عندما قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي من الفتن العظام في آخر الزمان. قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. ما قال عليك بجماعات المسلمين، جماعة واحد تبقى. حتى أن حذيفة قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي أهل الحق لم يكن معهم كيان في ذاك الوقت، إن لم يكن معهم جماعة ولا إمام، قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق، تلغى ولا تبالي بها ولا بكثرتها، لأن وجودها كعدمها في ميزان الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي يا عبد الله وتهون من مسألة التعددية وترضى بأن تقسم الأمة إلى هذه الأقسام والملل والطوائف والنحل. كذلك يا عبد الله، مما نعرف به ضلال من قال بهذه التعددية أن هؤلاء الجماعة، أن هذه الجماعات والفرق والملل أصبحت والله حجر عثرة أمام دعوة أهل السنة، حجر عثرة في طريق دعوتها. كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنهاج القويم، وسار السلف الصالح على هذا المنهاج، ثم بدأ الخروج، ظهرت الخوارج، ثم ظهرت القدرية، في أواخر الصحابة ظهر الإرجاء، ولا زال الانشقاقات، الأشاعرة والماتوريدية والكرامية، وقس هذه العوالم من الفرق والجماعات، خرجت ولا زالت خروج حتى في هذه الأزمان، ونحن في القرن العشرين، يخرج من يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة. لكن هؤلاء الذين خرجوا ما اكتفوا بما خرجوا به من أطروحات أو إيديولوجية في رؤوسهم، بل إنهم أعادوا الكر على أهل السنة وهي الجماعة الأم، أعادوا عليها بالويلات، يلتفتون إلى أهل السنة والجماعة بالسلب والطعن والقدح، تارة بالتشهير بهم والتنقص في عقولهم والطعن في علمائهم والتشكيك في منهجهم، ولا زال هذا أمرهم. حتى أن بلغ بالمقام ببعض أنه أباح دماء أهل السنة، أباح دماء أهل السنة. وسلي عبد الله عن حادثة كونر ستنبيك عن هذا الاستحلال لدماء أهل السنة. وليس ببعيد ما وجدناه في بلادنا، حيث كان العلماء والدعاء من أهل السنة هم عرضة للقتل والاغتيال لما كان من الفتاوى التي تبيح دماءهم وإزهاق أرواحهم. ناهيك أن الذي إن استطاع أنه يذهب إلى السلطات ويبلغ عليهم ويشوش بتزوير الأخبار والأمور حتى تغلق المساجد ويمنع أهل السنة من دعوتهم، كم من الويلات يا عبد الله. وإن هؤلاء إذا ما استطاعوا أن يواجهوا دعوة أهل السنة والجماعة فلا أقل أن وقفوا أمام العامة، أمام العامة يصدونهم إلى أين؟ إلى أين تذهب يا عبد الله؟ قال: إلى هؤلاء أشتريد، هؤلاء متقوقعون، هؤلاء ما عندهم إلا السب والجرح والتعديل، ابتعد اذهب. فأصبحوا كلصوص قطاع الطرق يصدون الناس عن دعوة أهل السنة والجماعة. ولا زال البلاء يقع في هذه الأمة من جراء أمثال هؤلاء. ثم تقول: التعددية والتعدد الجماعات ظاهرة صحية، ما وجدنا منها إلا المرض والسقم لهذه الأمة المحمدية. فشاهد إخواني في الله، ولا أطل عليكم إلا الدلائل الكثيرة تدل على بطلان هذه الجماعات، ومنها كذلك ما تقوم به عليه هذه الجماعة. سلوا هذه الجماعات قديما وحديثا، ما الذي أبعدكم عن أهل السنة والجماعة؟ من أين باب؟ هل هناك اختلاف عقدي؟ العقيدة واحدة من الكتاب والسنة، مسائل منهجية، مسائل تعبدية، ما عندنا شيء غريب، عندنا الكتاب والسنة، هذا الذي نجتمع إليه، ما الذي عندكم؟ ستعلم أن عندهم خبايا، عندهم أفكار، عندهم آراء، عندهم بدع، هذا الذي عنده بدعة التأويل، وذاك التمثيل، وذاك التشبيه، وذاك عنده المذهب الجبرية، وذاك القدرية، وذاك الإرجاء، خرجوا بدعة 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 بدعة، هذا الذي أبعدتهم، وإلا أهل السنة على الصفاء. حتى من بعض الجماعات المعاصرة التي خرجت وانشقت عن دعوة أهل السنة والجماعة، بماذا خرجت؟ بالبدعة التي في رؤوسهم. أتوا بما يسمى بالتنظيم، عندهم ما يسمى بالبيعة، عندهم ما يسمى الإمارة في الحضر، عندهم ما يسمى بالسرية. هذه من أين عبد الله؟ من أين جئت بها؟ هذا على الكتاب والسنة الجواب، هذه بدعة، كان من جرائها أن أبعدك الله عن دعوة أهل السنة والجماعة، فافهم هذا يا عبد الله. فكان مما من مسيس ما يذكر في هذا المقام، ونحن قد تحدثنا سلفا عن حرص أهل السنة والجماعة على جماعة المسلمين، أن تعلم أن من دلائل حبهم لهذا الباب أن ألغوا هذا الباب جملة وتفصيل، لا يحق لأي أحد أن يخرج عن جماعة المسلمين بمنهج أو فكر أو دعوة أو نحلة أو ملة، بل جماعتنا واحدة، نحن على ما كان عليه نبينا منذ السلف الصالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الكتاب والسنة دون بدع دون منكرات دون تعددية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.